خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور أكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس اخترق، وإذ لم يكن له أصل جاف، وسقط آخر على الشوك فطرع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلط، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا ينصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فإني الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. تسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويقطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعصر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر، ويصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، والمجد لله دائما. مثل الزارع نعرف انه بيتقرا في الاحد الاول والاحد الثاني من شهر هاتور، لان هاتور شهر الزراعه الشتويه. وعرفنا ان الكنيسه بتحب ان احنا نتامل حتى في الاعمال العاديه بتاعتنا عشان نخرج منها بمعاني روحيه. من أهمية مثل الزارع لأنه بيخص صميم حياتنا الروحية وعلاقتنا بربنا وخلاصنا، اتكرر في الكنيسة في الحد الأول والحد الثاني كل عام من شهر هاتور. يقول: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. خرج دي ليها معنى روحي. خروج الرب يسوع يعني تجسد وتألم، خرج يعني أخذ طبيعتنا البشرية وأصبح إنسان، زي لما في إنجيل يوحنا يقول لهم خرجت من الآب وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. خروج الرب يسوع يعني تجسده وتأنسه. طب ليه خرج؟ لأن إحنا ما نقدرش نروح. إحنا بعد ما طردنا من الملكوت، طردنا من الفردوس بالخطيئة والمعصية، ما نقدرش ندخل. فهو خرج. تذكروا برضو في مثل الابن الشاطر اللي في إنجيل لوقا الأصحاح 15، مين اللي خرج، الابن ولا الأب؟ الابن هو الأب هو اللي خرج. خرج لاستقبال ابنه، وإذا رآه بعيدا رآه أبوه وتحمل. وحتى الابن الأكبر في نهاية الأصحاح لما مرضيش يدخل يقول فخرج إليه أبوه. فدايما الرب هو صاحب المبادرة، من تحننه ومن محبته للبشر هو اللي بيسبقنا بالدعوة إلى الملكوت، هو اللي بيخرج إلينا. هل خرج ليهلك؟ إذا كانت الأراضي فيها ثلاث أنواع رديئة، خرج عشان يهلك الأراضي دي ويحرقها بالنار، الأراضي اللي فيها شوك أو أراضي قاسية ومتصلبة أو أراضي حجرية، لا. فاكرين لما الرب يسوع بعت اثنين من تلاميذه القرية من السامريين عشان يعدوا له، يعني يقولوا لهم الرب يسوع جاي، ف جهزوا له مكان عشان يجتمع بيك ويكلمك، فرفضوه وقالوا لا ده دوابه متجه نحو اورشليم ومش جاي لنا مخصوص، فاحنا مش ايه مش عايزينه ومش هنقبل. فرجع التلميذان وكان منهم ايه كان يوحنا ويعقوب ابن زبد، وقالوا له اتريد ان نقول ان تنزل النار من السماء وتهلك هؤلاء كما فعل اليه ما دام رافضينك؟ قال لهم الرب يسوع لستما تعلمان من اي روح إن انتما، لان ابن الانسان لم ياتي ايه ليهلك الناس بل ليخلص الناس. هو مش خرج ليهلك، ده خرج عشان يخلص. خرج الزارع يزرع زرعه. اجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس. طب وإيه السفينة؟ جلوسه عند البحر يعني العالم، مجيئه للعالم بتاعه وجلس عند البحر. لكن دخل السفينة وجلس وابتدأ يعلم الجموع من السفينة، يعني إيه؟ يعني الرب يسوع بيتعامل معنا من خلال الكنيسة. السفينة هي فلك الإيه؟ فلك النجاة، هي فلك نوح، لأنه بيدينا الأسرار، أسرار الحياة الأبدية من خلال الكنيسة. دخل السفينة وجلس والجمع كله وقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا. في أرض هي في طبيعتها مش معدة للزراعة، دي مشاية بين حقل وحقل زي المشاية دي اللي بين البنوك. بيجي فلاح جاره فلاح تاني بين الاثنين يعملوا مشاية، نص مساحتها من الغير ده ونص مساحتها من الغير ده، وده يجيب حطب ويصورها بحطب من ناحيته والتاني برضه يصورها بحطب من ناحيته، ودي مشاية عشان محدش يدخل يدوس لا في أرضي ولا في أرضك. طبعا المشاية من روح الناس وجايها عليها لتندك التربة بتاعتها وتبقى صلبة، وفي الغالب بتبقى أعلى شوية من إيه من بقية الأرض. يبقى أرض المشاية أو الطريق مدقوقة وعالية شوية عن بقية الأرض الزراعية. عالية يعني متكبرة، ومدقوقة يعني قاسية. فالطريق يمثل القلب القاسي المتكبر، حتى لو جات عليه كلمة الله اللي هي الجدار مش هايه مش هتسمع مش هتسمع، والقلب القاسي مش هيفهم الكلمة ولا يتأملها ولا روح الله يخليه يتفاعل معها. يقول فجاء الطيور السماء وإيه وأكلت، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته. طبعا الرابع يسوع شرح أن الطيور هي إيه الشرير أو الشيطان. لما فسر الملك المثل لتلاميذه قال لهم هذا هو المزروع على الطريق، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. لا يفهم، يعني احنا محتاجين لتأمل الكلمة. كنا بنصلي او كنا حاضرين قداس او كنا بنقرأ في الكتاب المقدس او في سيرة الاسم القديسين او كتاب روحي، لازم نتأمل الكلام ونفهمه، ونتأمله مش تأمل نظري، لا تأمل عملي. يعني ايه تأمل عملي؟ يعني نشوف مدى انطباق الكلام على حياتنا ومدى طاعتنا للوصية اللي بنعرفها. هو ده الفهم الروحي، لأن في فهم نظري، ممكن يبقى واحد عالم في الكتاب المقدس لكن ملحد، أو لكن سيرته بعيد عن التقوى، بس معرفة نظرية ويمكن واخد دكتوراه في اللاهوت، لكن الفهم اللي فهمه فهم نظر، زي واحد تدي كتاب من اي كتاب ويحفظه كويس ويدرسه كويس يفهمه، لكن كونه بيعيش فيه حاجة وكون يفهمه بعقله فهم نظري حاجة ثانية. فالفهم اللي الرب يسوع يقصده اللي هو الفهم العملي اللي هو تطبيق كلمة الله في حياتنا، طاعة الوصية. في نوع ثاني من الأرض، الأرض محجرة، تربة كويسة لكنها مختلطة بإيه؟ بأخضار، أو تربة الجزء العلوي منها أرض صالحة للزراعة وتربة كويسة وتحتيها أرض صخرية حجرية صماء، يعني مظهرها من فوق كويس لكن القلب من جوه أو الباطن أو الداخل مش كويس، غير صالح لكلمة الله، غير صالح لنمو الجذور. دي تثمر بسرعة، يعني دي تربة كويسة على الوجه، لكن الرب يسوع قال لنا إنه متى حدث ضيق أو اضطهاد لأجل الكلمة، وده الضيق والاضطهاد قال الشمس، لما أشرقت الشمس احترق، للوقت حالا يرتدون، وإذ لم يكن له عمق جف. التربة الحجرية تمثل الإنسان اللي هو سطحي في إيمانه أو سطحي في علاقته بربنا ومش متعمق كلمة الله. القديس أغسطينوس يقول أزيلوا الحجارة، أزيلوا الحجارة، انزعوا الأشواك، فلحوا التربة الصالحة بالمحراب، لأن لما المحراب يحرق الأرض كلها إن كان فيها أرض حجرية السلاح بتاعه إيه يشقها ويجيب اللي تحت فوق ويخلي اللي فوق تحت، فتظهر الأحجار وإن كان زلط أو أشواك أو أي أعشاب ضارة تظهر على وجه الأرض، فالفلاح ينقيها، يجيب عيال صغيرين كده بعد ما يحرق وكل ولد معاه مقطف ويفوت يلم كل الزلط والأشواك والأحجار اللي هي موجودة في التربة الجيدة. عشان الجذر ايه يتعمق، وكل نبات له طول قانوني للجذر بتاعه لازم لنمو الشجرة او النبات. الارض الحجرية محتاجة محراب، المحراب هو كلمة الله، يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاف، مميزة أفكار القلب ونياته، يعني تكشف النيات الشريرة وتكشف الأفكار الشريرة وتكشف تحجر القلب وقساوته وتلينه. يقول كلمتي في سفر إرميا، يقول كلمتي كمطرقة تحطم الصخر، يعني لو واحد قلبه متحجر يقرأ كتير في كلمة الله ومن كلمة الله تلين قلبه وتنزع القلب الحجري. طب والأشواق؟ الأشواق برضو الرب يسوع شرحهم ومشروح أكثر في إنجيل مرقس أصحاح 4، برضو مثل الزارع يقول هموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل فتخلق الكلمة فتصير بلا ثمر. الأشواق قال هي ثلاث أنواع، هموم هذا العالم يعني اهتمامات الحياة الكثيرة اللي تشغل الإنسان عن العبادة وما تدلوش فرصة ان هو يقعد مع ربنا، يقعد مع ربنا في الصلاة، في كتاب مقدس، في قراءة روحية، في محاسبة النفس، اهتمامات كتير تملى وقت الإنسان وتشغل فكره وقلبه، حتى لو وقف يصلي يبقى واقف سرحان برضه في الاهتمامات. هموم هذا العالم وغرور الغنى، عايز اشيل كلمة غرور دي واحط كلمة غواية، وغواية الغنى يعني يبقى قلبه مغوى باللي يبقى غني، فالمال شاغل ايه تفكيره ويستنفذ كل طاقته. وغواية ليه غواية؟ لانه الغنى الحقيقي مش ان الانسان يبقى عنده مال كتير، الغنى الحقيقي ان يكون غني في الفضائل وغني في الايمان. ليه ان يسموه غرور الغنى او غوايه الغنى؟ لانه محبه المال تبغى الانسان تخليه يشقى طول عمره وفي الاخر ما ياخدش ولا حاجه، او في لحظه من اللحظات يفقد كل الغنى اللي جمعه في سنوات كثيره، ففي اللحظة دي بس يدرك ان هو كان مغرى وان هو وقع في غرور وان هو كان مخطئ في تفكيره وضيع عمره وما اخدش حاجة وتعب، لكن تعبه ما انتهاش لحياة ابدية وبذل وقت كتير لكن وقت ضاع ما جاناش منه حاجة. وتذكروا طبعا ان محبة المال اصلا بكل الشروط. طب هموم هذا العالم وغرور الغنى يعني نطلع من العالم ونسيب العالم، او يعني بلاش يعني يبقى معانا فلوس؟ لا، العيب مش في العالم ولا العيب في المال، لكن العيب في الاهتمامات العالميه. ممكن واحد يبقى في العالم زي ما الرب يسوع قال هم في العالم لكنهم ليسوا من العالم، لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم شريف. ممكن واحد في العالم لكن العالم مش في قلبه، لكن العالم ما بيشغلهوش عن ربنا. وممكن واحد جيبه مليانة فلوس وعنده رصيد كبير ربنا بعتهوله، لكن المال مش هو سيد قلبه، ولا يعتبر انه ده ملكه، ده هو وكيل عليه. وقت ما ربنا يطلب منه يعطي، ويعطي بسخاء، والكتير اللي يملكه ده يقول انا ما بملكوش، ده انا بس امين عليه وانا ما باخدش منه غير بقدر احتياجاتي بس،
والباقي مش ليا انا وكيل عليه، زي مثل الايه السيد اللي كان له وكيل اللي الرب اتكلم عنه في لوقا 16. فالعيد مش بالمال، لان المال ممكن يمجد ربنا وممكن يشبع جياع وممكن يكسو عراي وممكن يطبع خجل يخلص الناس. المال ممكن نخدم به ربنا ونمجد به اسم ربنا اذا كان خادم، لكن اذا كان سيد يضلنا. الذي ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعن انفسهم باوجاع كثيره. شوف طعن انفسهم، قال واحد يطعن نفسه يقول له مجنون ده اللي بيطعن نفسه. في ناس قالوا اذا كانت الارض ارض جيده وارض قاسيه زي الطريق وارض محجره وارض اشواك، يبقى في ناس مخلوقه كده طبيعتها وحشه وناس طبيعتها كويسه. وقالوا في الهرطقه بتاعتهم يبقى الشرير هو تكوينه كده شرير، وعشان كده بيعمل الشر حتى بتكوينه بحسب ما بيملي عليه تكوينه. لا لا، ربنا ما خلقش حاجه وحشه. ربنا لما خلق يقول ايه؟ كل شيء اذا هو حسن وحسن جدا. طب امال لو كان الوحش هو بطبيعته وحش والكويس بطبيعته كويس، امال ليه الرب يقول من له اذنان للسمع فليسمع؟ يعني من له اذنان للسمع فليسمع؟ يعني شوف انت قلبك من انهي نوع، عشان كان في اشواك شغل المحراث وحرقها واحرقها، ان كان في ارض حجريه عالج التحجر والقساوة اللي فيها واطلب من ربنا انه يلينها، وكانت ارض مجدبه وما فيهاش ميه ارويها واسقيها عشان تلين. يعني الرب يسوع قال المثل ليه؟ المثل علشان نتلافى العوائق اللي بتعوق خلاصنا وبتحرمنا من ملكوت السماوات. الارض جيده بطبيعتها، لكن احنا اللي بندي فرصه للعدو ان يلقي اشواك في قلوبنا. يعني الشوك مش ربنا اللي اوجده، لكن معصيه الانسان بعد ما اخطا قال له شوكا وحسكا تنبت لك، يبقى هو الانسان السبب. او بعد كده في مثل ثاني اذا لقينا وقت بنعمه ربنا نتامل فيه، اسمه مثل الزوان. يقول وجاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطه، فعبيده قالوا له يا سيد اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ مش رامي بتقاوي كويسه نظيفه؟ قال لهم تقاوي. قال لهم من اين له الزوان؟ قال لهم انسان عدو فعل هذا. فأخطر حاجة إن الشيطان مش يحاربنا من الخارج، ما هو بيحاربنا من الخارج، بس الأصعب من كده إن يرمي شوية بذور والبذور دي تطلع شوك، قول خلاص قلبه اتملى شوك، هو بعد كده مش محتاج لي أنا إن أنا أحاربه ولا أقاومه، هو الشوك من نفسه هيكتر وهينمو وهيتكاثر في تربة قلبه ويشغله ويحرمه ويخلق الكلمة المغروسة في قلبه خلاص ويسيبه. من له اذنان للسمع فليسمع، يعني طبعا الكل سمع والمسمع، لكن يقصد اذن القلب، يقصد القلب اللي يميز المعنى الروحي للكلام. الكلام بسيط وسهل لكن عميق جدا في معانيه، لانه اي انسان ما خرجش من الأربعة أنواع دول، لإما أرض جيدة لإما أرض قاسية أرض طريق لإما أرض متحجرة لإما أرض فيها أشواك. طبعا النوع الثالث من الأشواك قال وشهوات سائر الأشياء، الأشواك أو هموم أو اهتمامات هذا العالم أو اهتمامات الدنيا، والنوع الثاني غرور الغنى، والثالث شهوات سائر الأشياء تدخل فتطنق الكلمة فتطير بلا ثمر. الشهوات معروفة ومعظمها شهوات الجسد. وبرضو الثلاث أنواع من الأشواك دول قالهم القديس يوحنا في الثالثة الأولى، قال إيه هو العالم؟ قال العالم شهوة الجسد، أدي الشهوات، شهوة العيون، أدي غرور الغنى. يعني إيه شهوة العيون؟ يعني العين، العين لما تشوف حاجة تشتهي إنها تقتنيها، يعني شهوة الغنى. وتعظم المعيشة، تعظم المعيشة اللي خلي الإنسان إيه؟ في اهتمام باستمرار، في اهتمامات. وعشان كده جم الآباء الأول بتوع الرهبنة قالوا احنا هنحط، مش هي دي الأشواك ودي العوائق؟ طب احنا هنحط قانون نعيش بيه عشان الأشواك دي ما تبقاش موجودة في قلبنا. قال أول حاجة مش في غرور الغنى، قال ما احنا هنعيش بفقر. طب من الأساسيات بتاعة الرهبنة يقول لك إنه يندر الفقر الاختيار، يبدأ نوع من الشوك إيه؟ استبعدناه. طب وبعد كده والاهتمامات، الاهتمامات قال إحنا هنسيب الدنيا ونعبد ربنا وكل وقتنا ندير ربنا، ويا دوبك بس وقت الشغل، وقت الشغل يبقى أبسط حاجة وأبسط لقمة. يعني زي ما سمعنا قبل كده، كان الراهب يجي الشهر بتاع الحصاد يشتغل حصاد قمح، في الشهر ده يجيب مونة الايه؟ السنة كلها. يبقى بعد كده مفيش اهتمامات. وبعد كده طيب والشهوات، شهوات الجسد، قال انا عايش بتوب، يبقى انا حذفت شهوات الجسد دي وعايش بصوم بقدر الامكان. طب وبعدين؟ طب وان كانت قلبك، وكان قلبك في الطريق عالي كده ومتكبر ومتصلف وقاسي، قال عشت الطاعة. والطاعة من أساسيات الرهبنة، بإيه؟ لأن الطاعة بتجلب الإيه؟ الاتضاع. مش هيقول لا مش هعمل دي، لا يقول حاضر، حتى لو أعطي إليه أمر غلط. وسمعنا الأسبوع اللي فات في القديس يوحنا القصير يقول له خد حتة العطايا الناشفة دي وضعها في المكان الفلاني البعيد وتسقيها كل يوم، يقول حاضر، وسقاها ثلاث سنين. من له أذنان للاستمع فليسمع. يعني لما نقرا أصحاح او نسمع كلمة او نقرا قصة نشوف ايه الرسالة اللي ربنا بعثها لنا من خلال ما قرأناه أو سمعناه. في إشعياء أصحاح 50 يقول السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أصدر عن البصر، عن العار والبطن. يعني النفس المتواضعة تميز صوت الله، يوقظ كل الصباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. يعني الرب بيتكلم، لكن القلب اللي مشغول مش هيميز صوت الله. موضوع الأشواك ده طبعا تعرفوا ان الشوك ينمو ومش محتاج ميه كتير، مش زي النباتات الجيدة، النبات صحراوي وفيه أعشاب مش محتاجة ميه كتير زي اللي نشوف بالبرية كده، وتنتشر بسرعة لأن تقاويها كتير قوي وترمي بذور كتير قوي. طب وبعدين؟ قلنا محتاجة محراث، وبعد كده نجمع الشوك ونحرقه وكده. طب بس ده كتير قوي، في قصة بستان الرهبان، واحد بعث ابنه قال له روح اخرج الحقل. راح لقى الحقل مليان شوك من اوله لاخره، مساحة كبيرة خالص، والشوك ملاه عري خالص، وبقى صعب قوي، بقى ماشي فيه رجليه تنجرع. فايس وحزن وراح فرش لنفسه ونام، واخر اليوم روح قال له ابوه ها حرقت قد ايه؟ قال له اقول لك الحقيقة ما حرقتش ولا حاجة، الغيط بقى منظره محزن واتملى كل شوك، بقى ما فيش فايدة فيه. قال له لا يكن هكذا يا ابني. قال له من اعمل ايه؟ قال له كل يوم اعزى قدر مفرشك، يعني مساحة قد ايه الحتة اللي بتنام فيه، انا مش عايز منك اكتر من كده. فبقى كل يوم يشتغل مساحة صغيرة، طبعا بعد وقت كبير ننزل في الحضر كله. يبقى ده يعلمنا ان احنا ما نحتقرش العمل الصغير اللي بنعمله اذا كان مستديم، عمل قليل كل يوم، قليل صلاة، قليل قراءة، قليل تأمل. يقول قليل دائم خير من من كثير منقطع. وكمان محتاجين صبر ورجاء، ان لما اشوف مساحه كبيره تلفت، او واحد يقول انا خلاص ما فيش فايده فيا، انا بقت افكاري كلها خطيه وقلبي كله شغال، ما فيش فايده فيا، نقول له لا اشتغل قليل على قد ما تقدر. يقول انا حتى ما عنديش اراده، نقول له حتى ولو كل يوم 10 دقائق، لان كلمه الله بعد كده هتشتغل والنعمه هتساعدك. طب الأرض الجيدة، الأرض الجيدة برضو قال ثلاث أنواع، نوع جاد 100 ضعف، ونوع جاد 60 ضعف، ونوع جاد 30 ضعف. القديس أغسطينوس فسر الثلاث أنواع دول، يعني أنا قلت تفسيره هو مش تفسيري أنا، كنت أنا يعني رأي دائم. بيقول اللي جاب 30 ضعف ده الإنسان المتزوج اللي عايش في تقوى وحافظ مبدع الزوجية الطهارة، زي ما معلمنا بولس يقول يكن الزواج مكرما والمبدع غير نجد. قالوا 60 ده الأرمل أو الأرملة اللي اكتفوا بزواجهم السابق واحتملوا ضيق الترمل وأتعاب الترمل والمعاناة، وعاشوا بعد كده الترمل بيديهم فرصة أكثر للانشغال بربنا. وقال اللي جاب 100 ضعف ده اللي عاش في تبتل من الأول. ده رأي القديس أغسطين. لكن يعني المعنى العام إنه الإنسان بقدر محبته وبقدر أمانته لربنا وبقدر انشغاله بربنا وبقدر حرصه على انه هدف الحياة كلها يبقى الله، بقدر كده بقدر ما يثمر 100 ضعف او 30 ضعف او 60 ضعف. طبعا 100 ضعف يعني يعني رمى كيلة قوي فجيب الحصاد جاب 100 كيلة، وهكذا. تذكروا المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروب، يقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. يعني يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، يعني مش الله بس اللي بيشتغل، لازم انا اشتغل معاه، ولازم انا اتعب، وممكن التعب يبلغ بقى لدرجة الدموع. في قلب البستان بيقول الزراعة دي زي النفس البشرية، تمثل النفس البشرية أو العمل الروحي أو العمل الإلهي في كل نفس. يعني يعني الزراعة محتاجة لعاملين، عامل إلهي وعامل بشري. العامل الإلهي أن الإنتظار دي من مين؟ من ربنا مش من الإنسان، والنظر ده من ربنا. لكن الفلاحة يعني المحراب ده شغل مين؟ شغل الإنسان. لأنه يعني الحشائش الضارة والشوك والحرارة ده شغل الإنسان. لما يقول عمل إيه في الري؟ شغل الإنسان. إن يصور الأرض ويجيب الأرض في الوادي ده شغل الإنسان. إن يحرز الغيط من الطيور ومن الدقايق اللي حطيتهم وتاكل، إن ده عمل الإنسان. إن يصحى في الليل عشان يحرس الثمر أو يحرس الكرم أو الجنينة، ده عمل إنسان. أن الرشد وبدأت بعمل إنسان. لكن مثلا أنه يمنع الدود اللي بياكل البذور أو الأوبئة أو النيماتودة اللي تدخل في بيت الأنف والبوابة، ده عمل إلهي. أو مين اللي يمنع الكرارة؟ الكرارة لو حكم على غير مكسور القاضي عايز ربنا. والمستفاضين وبدات ولا خالص الرشد ما فيش فايده، المبيدات ده ولد الطينه بدا مش مقام. فالعمل الروحي محتاج لعمل جهاز، ونعمل الهيمه محتاج لجهاز من الانسان. مش هو لما الله خلاص الرب يسوع خلصت على الطريق وخلاص ده. طب وانت ايه دورك في الصلاه؟ وايه الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ ايه الفرق بين اللي عنده ايمان حي واللي ايمانه ميت؟ كل واحد تاخد اجرته بحسب تعب. فالخلاص محتاج طبعا بالضروره وبالدرجه الاولى ان يعني تصلي معهم صلاه حتى اثناء الزمن، لان لما يبني الرب البيت فباطنا بيظهر. لكن لازم يفهم في النقود من غير تعب وربنا مش هيبني في الوقت. وان لم يحفظ الرب الذين فباطنا يظهر. وحتى برضه معلمنا بول قال انا غرام ولا ظلم فقط، ولكن الله يعني ممكن لازم واحد يرد ولاحظ لازم واحد يرى والعرق بتاع الخطوط في الميه بتاع الجاي عشان الذين يزرعون بالدموع يحصدونه للابتهاج. واحد يقول طيب مدام هو فلاح حاط وعنده بذور، ليه يبني البذور على الطريق؟ ليه يبني البذور على ارض مخترع؟ ليه يبني البذور على ارض فيها لقمة يحرسها الاول؟ اقول لك ده اذا طبقنا المثل تطبيق حربي، لكن بما ان المثل مقصود فيه عمل الله مع الانسان، فهو بيرمي البذور على الكل عشان ما واحد ما يجيش يقول تعالى ربنا ما تدريش نعمل يا رب ما فيش ذنب. اذا هلك ولا لا، ربنا رغم انه عارف ان الارض مشوهه لكنه ذلك برضه البذورات برضه وصلت الكلمه خايف عنك. لكن العيب مش ان هو رمى البذور في قلبك، ده العيب انك انت اللي ما حصلتش قلبك من الاشواك. فالمثل دايما او اي آية في الكتاب المقدس لازم تفسرها تفسير روحي، ومش بكل حاجة تنطبق الحقيقة على الرمل. ليه بيتكلم بأمثال؟ المثل سهل جدا لكن عميق جدا في معناه. عميق جدا في معناه ويشمل كل البشرية. ليه بيتكلم بأمثال؟ يقول عشان في ناس هم سمعهم سمع فاسد، فمش عاوزين يمشوا بالكلمة فخلاص. أنا أقول الكلام وما لهم الظلمان اللي استمع فليسمع. وبعدين عشان ما يحبش اجرح شعورهم ما اقولوش انت قلبك وحش وفي كذا وفي غرور غنى وفي شهوات وفي
اهتمامات انت انا اقول مثلا كل واحد العلاقه اللي على راسه اقول ايه هو اللي لازم يصلحه زي لما قال انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فلماذا جمال لا يصل بعض الشيء الا ان يطرى خارجا والذنوب انك ما عادش تدعو فيه وتدعو ملاك والناس تضربهم ودوس عليكم كمان قال لا اذا فسد الملح فلماذا يمال لا يصل بعض الشيء الا ان يطرى خارجا ويدوس الناس ما عادش ينفع يدوسكم قال الملح اللي فسد هو ده فعشان يقول انا ما جرحش مشاعرهم انا بس ايه يعني الم كده من بعيد كل مصاب الخلاص ويفهم على طول كلمه الله ويتبطل وعشان ما حدش يهمك لما اقول له انت عارف فيه وفيه وفيه من الخلاص يبقى مفيش فايده فيه بس يقول لا انا كان في المثل وكل واحد يبقى عنده رجاء ان هو يهتم بحياته ويهتم بقلبه وينميها ينقي تربة قلبه من الطفيليات ومن الأحجار ومن الأشواك طب يعني مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون أو لا أعرف تذكروا الرجل المجنون الأعمى الآخر اللي رب يقول شباب حتى أن الأعمى الآخر تكلم وأعرف شافوه يطلع شياطين قالوا ده في شيطان شايفين هدول مبصرين لا يبصرون يشوفوني قالوا ان عذر من الموت وليه كمان اشترك نزل هو وليه العذر كمان يشوفوا التلاميذ شافوا المقعد اللي كان له اكثر من 40 سنه مقعد اللي هو عمل الرسل اصحاح 3 جابوه وحكموه وجلدوه تعالوا عليهم عشان يقتلوه قال اللي مبصرين ده يبصرون عارفين النبوات اللي عن المسيح حافظينها وحافظينها كويس قوي حتى المجوس لما جم يسالوا قالوا
يعني ايه الكرمة والأصطاد لأن الغصن ما يقدرش يأتي بثمر من ايه من ذات ليه؟ لأن عصارة الحياة بتنتقل إلى الغصن من الكرم الكرمة شكلها من بره شجرة العنب شكلها وحش وشكلها ضعيف وتشوف ألياف كتير ممكن تقشرها بإيدك وما تصلحش الحاجة يعني لو قطعت شجرة العنب رغم إن العنب حلو جدا لكن اذا اعطاك شجر في العنب وبعد ما تجي ما لهاش قيمه حتى ما تنعرفش بها ما تولعش كتير وضعيفه لما تكسرها ما تقدرش تعمل منها عصايه تتك عليها لكن نعم من جوه فيها حياه فبرضو المؤمنين كده منظرهم من الخارج زي شجره العنب شجره ضعيفه وهشه وسهل انك تنزل غصن في الخارج لكن فيها حياة الخارج ضعف لكن الداخل قوة الخارج منظره شبه ميت لا ألياف ناشفة كده لكن من جوه في حياة وبرضه المؤمنين بالرب ممكن يكون مظهرهم الخارجي كده زي معلمنا بولس يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن أنتم مكرمون أما نحن فبلا كرامة مثل الزهرة محتاج إن احنا نتأمل فيه كتير ويكون لنا الأذن المصغية لسماع صوت الله ويكون لنا فحص القلب السهر الروحي على أنفسنا ومداومة الصلاة مداومة دراسة الكلمة مداومة التناول والاعتراف لأنه برضو الاعتراف بيكشف الأحجار ويكشف جذور الأشواك اللي موجودة في القلب معلمنا بولس قلت في رسالة أفسس
يقول لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور.
يعني الخطايا المكتملة أو خطايا الجسم اللي في القلب
تكشف بالاعتراف وتتعرض لأشعة الشمس فتحرقها. الأشواك الرب يسوع بعد ما الإنسان بالمعصية أنبتت له شوكا وحسكا، الرب يسوع نزع الشوك وحطه على فين؟ حط الشوك على جبين عشان يخلي قلب الإنسان قلب نقي مفهوش أشواك. يعني الرب ما خلاش للاهتمامات العالمية ولا لمحبة المال ولا للشهوات سلطان عليها، إن هو رفعها وحملها في جبينه. فليه نرجع تاني ونشوك نفسنا؟ الرب جعلنا بلا هم وضمن لينا الحياة، وقال الرب لا يبيع نفس الصديق، وقال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك، وتأملوا طيور السماء ما بتشقاش ولا تتعبش ولا تجمع لمخاز، وتأملوا زنابق الحق، ولا سليمان في كل مجد كان ينبت كواحدة منها. فليه تجعل هموم الحياة واهتماماتها وشهواتها وملذاتها وأشواكها تشغلكوا وتتعبكوا؟ نترك الأحمال الثقيلة زي ما قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الحياة سهلة، لكن إذا دخلنا الرب يسوع مش هتبقى صعبة، تبقى سهلة. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم ولرأيكم.
مثل الزوان، قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعون، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليفرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. والمجد لله بذلك. برضو مثل الزوان شبيه بمثل الذهب، بس بيوضح حقائق أكثر من جهة حياتنا الروحية واهتمامنا بخلاص أنفسنا، ومن جهة اشتراكنا مع الله في الخلاص، الدور البشري للخلاص. طبعا الناس المعروف، لكن بنعمة ربنا عايزين نتوضح بعض النقاط. زرع جيدا في حقله، يعني رمت أرض كويسة نقية مفيهاش بذور غريب، طب ما الزوان جه منين وسببه ايه؟ هل فينا الناس ونياه جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة. الزارع أو صاحب الجدار ما ينامش، هو ده لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل، لكن فيما يختص بحياة كل واحد مننا نحن مطالبين إن احنا نصحى مع الله. هو ما بينامش، زي الرؤية اللي شافها إرميا. لما قال له ماذا أنت رأي يا إرميا؟ قال له إني أرى قضيب لوز، قضيب شرق، لوز يعني شرق بالعربية. قال له حسنا أحكمت الرؤية، لأني ساهر على كلمتي لأبريك. لأن شرق تيجي بمعنى لوز وتيجي بمعنى ساهر، فالله ساهر على كلمته، والله ساهر على عمله لا يغفل. احنا اللي بننام بنهمل ونتراخى ونتكاسل. وبالمناسبة عايز اوضح مزمور من مزامير طلبت الغروب رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عون. يقول لا تسلم رجلك للزلل فما ينعق حافظ، مش لا يسلم رجلك للزلل فما ينعق حافظ، لا ده هي لا تسلم انت رجلك للزلل فما ينعق حافظ. يعني انت اذا كنت ساحر هتلاقي الله ساحر الموت والملاك الحارس مستعد لمساعدتك. لا تسلم رجلك للزلل فما ينعق حافظ، ما تقولش ليه ربنا سبب، الله لا يكون تحت، والله غير مجرد بالشروط وهو لا يبرر احدا. انت بقوانين تراخيص اهملت قانونك الروحي، انقطعت عن الصلاه، ما بقيتش تراجع نفسك، اهملت كلمه الله، اهملت الاعتراف، اهملت الصوم، اهملت التناول، اهملت ابتداء الوقت والسلوك بتدقيق. العبيد هم اللي تراخوا، لكن تذكروا الناس الزهرانة لما يقول في نشيد الأنشيد أنا نائمة ولكن قلبي مستيقظ. يبقى فيما الناس نيام ما يقصدش النوم الطبيعي، لأن كلنا محتاجين للنوم والراحة، بس النوم الزيادة خطية. لكن يقصد النوم الروحي، الغفلة، نوم الغفلة بحسب تعبير صلاة نصف الليل، الغفلة الروحية. برضه يقول في نشيد الأناشيد في الليل طلبت، في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، أخبرني أين ترعى أين تربط عند الصغيرة. يعني في الليل الناس تطلب من تحبه وتقوم تصلي عند الظهيرة، برضو تقول له أين ترعى أين تربط عند الظهيرة. يعني في وقت التجربة بتبقى فين، أنا أدور عليه في وقت التجربة. وفي ناس وقت التجربة أو وقت الضيقة نفسها تظهر تقول خلاص أنا ملياش نفس أصلي، خلاص أنا مش قادر أعمل أي عمل روح، أنا حتى القداس مش هروح النهاردة. ليه؟ ده أنت ما كنت في وقت الظهيرة في وقت التجربة تطلبه أكثر وتصاب الأخطر، عشان ما تجيش فرصة لعدوك اللي يقدر عن جوانب في وسط الحنطة بسبب غفلتك. إيه هو الزوال؟ الزوال هو الخطيئة اللي تتسلل إلى الفكر والقلب في غفلة الإنسان الروحي، أو هم أصحاب الهرطقات اللي يدخلوها في الكنيسة عشان يفسدوا العقيدة ويفسدوا الإيمان، أو هم الأشرار بصفة عامة اللي بيندسوا في وسط الكنيسة يحملوا العضوية الكنسية شكلا، لكن هم من الداخل مش درع ضيق، هم بيعملوا لحساب الشيطان زي البذور بتاعت الزوان. لأن بذور الزوان أما تنبت يبقى شكلها شبيه جدا بنبات القمح، وما تتعرفش إلا لما تبقى فيها سنوات قرب نهاية فترة النمو. طب نعمل ايه؟ نقاوم الهرطقات في الكنيسة، نقاومها ايجابيا مش سلبيا، يعني نقاومها بالصلاة، نقاومها فكريا بانك نوضح عقيدة الكنيسة، لكن مش مثلا الانسان الهرطوقي الكنيسة ما عندهاش انها تقتل مثلا جزء انسان هرطوقي يقتل، لا وفي نفس الوقت برضه بتطيل عليه الأنعام وتنصحه لعله يرجع عن رأيه وتصلي من أجله لعل الله يعطيه أن يتوب إلى رشده ويفهم العقيدة الصحيحة. كثير كانوا مضطهدين للبنين لكن الله حولهم من زمان إلى خمر وجاي شاول اللي أصبح مولد وتعب أكثر من جميع واكتسب للرب يسوع نفوس أكثر من كل أحد غير لأن كان عشار وكان قاعد عند مكان الجبال لكن نظرة الرب يسوع لما اخترقت قلبه وكلمة أثرت فيه لما قال له تبعني وطبعا كان سامع عن الرب يسوع وكانت النعمة شغالة فقام وترك كل شيء منه وتبعه برضو ذاك العشار نفس التحول من زوان إلى قام بطرس إلى أنقر ثلاث مرات بقى أول رسل وبقى شجاع جدا في فراسته وفي مباهرته. احنا مفروض نعمل إيجابية لحساب ملكوت السماوات مش سلبية. يعني مش سلبية؟ يعني ما ندينش الأشرار لكن نصلي من أجلهم ونصبر عليهم والله كده الملائكة اللي هم الحطالين لأنه في آخر متى 13 لما الرب يسوع شرح المثل قال لهم الحقل هو العالم الزرع الجيد هو في الإنسان الزرع الجيد يعني البذار الجيدة هم بنو الملكوت الزوان هم بنو الشرير العدو الذي ذرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة فالحصادون اللي هم الملائكة يقولوا الناس الأشرار يا رب تسمح لنا نروح نقبض روحهم كفاية لا يقول لا لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعون لأن القديسين مشتبكين بالأشرار ويمكن فيه حصاد نفوس الأشرار يضاعف نفوس بعض الصديقين ده سبب وسبب ثاني طول أنا الله زي ما يقول معلمنا بولس غير عالم أن لطف الله إنما اقتابك إلى التوبة أن تستهينه بغنى لطفه وإناثه وإنهاله غير عالم أن لطف الله إنما اقتابك إلى التوبة فالله بيتمهد عشان يعطي فرصة للشرير أن يتوب ويرجع عن شره لأن الله لا يصر بموت الشرير بل أن يرجع ويحيى. إحنا ما نديمش الخاطئ لكن نصلي من أجله وإذا كلينا النعمة إن إحنا ننصحه في محبة وفي وداعة والمؤدبة بالوداعة في المقاومين عسى أن يعطيه الله توبة فاستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اختلطهم لإرادته مؤدبا بالوداعة مش بالقطع. القطع ده آخر سلاح يستخدمه الطبيب إذا كل الوسائل العلاجية فشلت يبقى يمسك المشرط ويقطع العضو الفاسد مش بس لأنه فتى وما بقاش فيه رجاء لكن لألا يمتد الداء من هذا العضو الفاسد إلى أعضاء أخرى وده برضو اللي قصد به اللي يقول لألا تقلعوا الحنطة مع السواد يعني جايب واحد غطوفي بس فيه نفوس بسيطة كتير حوالينه